بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين وإياكم.
أحسن الله إليكم. والآن نستمع إلى ما تقدم من كلام الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة المستمعون في كل مكان، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيذنا وإياكم بفضله وكرمه ومنه وجوده من الأهواء المضلة والآراء المردية. أيها الأحبة، لا نزال في الكلام على الجزء والقسم الذي قرأه علينا أخونا الأخ مزمل جزاه الله خيرا في لقائنا الماضي، وهو في الحقيقة كلام طويل، وما أردت أن نقف حتى نصل إلى الموقف الذي وقف عنده جزاه الله خيرا، وذلك لارتباط الكلام ببعض، وأنه لا يمكن أن يفهم شيء وقد فصل عما يتعلق به وهو متأخر، لا يمكن أن يفهم شيء متقدم وقد فصل عما يتعلق به وهو متأخر. فواصلنا القراءة وكانت طويلة، ثم بدأنا بكلام يسير عليها في لقائنا الماضي، واليوم نستكمل. وبداية الكلام هو الذي قرأه وفقه الله وإياكم جميعا، وهو من قول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: وهؤلاء لما رأوا أمر الرسل كموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم قد بهر العالم، واعترفوا بأن الناموس الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أعظم ناموس طرق العالم إلى آخره. أراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من هذا الكلام بيان الضلال أصلاً الذي دخل في هذا الباب على أمة الإسلام من قبل المتصوفة وغلاتهم خاصة، وأراد أيضاً أن يبين مصدره. فمصدر هذا الضلال الذي حصل لغلاة المتصوفة كان أصله من ضلال الفلاسفة، سواء كانوا فلاسفة اليونان الأولين أو من يسمون بالفلاسفة المسلمين الذين سموا فلاسفة الإسلام ظلما وزورا. وفي الحقيقة أن هؤلاء هم زنادقة، كما تقدم معنا شيء من الكلام في هذا. فيذكر رحمه الله أن هؤلاء الذين تقدمت إشارته إليهم، وهم ممن ينتسبون إلى الإسلام كابن سينا، ومن كان معه ككبيره الذي تأثر به وهو الفارابي، بيّن رحمه الله أن هؤلاء إنما أخذوا ممن أخذوا من مشركي اليونان الوثنيين أرسطو ومن معه، الذين كانوا يعبدون الأصنام ولا يعرفون الملائكة ولا الأنبياء، والذين أشار إليهم بأن اليهود والنصارى أهدى منهم بكثير وأعلم منهم في الإلهيات بكثير. فهؤلاء الذين تقدم ذكرهم من متفلسفة اليونان أخذ عنهم من أخذ كالفارابي، فإن الفارابي آخذ عن أرسطو وقد أكب على كتبه، وابن سينا متأثر بالفارابي وقد أكب على كتبه. وابن سينا قد بينا في كلمة مستقلة عنه بأنه من الملاحدة الزنادقة، وأنه هو وأسرته كانوا شكاكين في وجود الله تبارك وتعالى، أنه من بلاد المشرق. فالشاهد هؤلاء أخذوا بأقوال أولئك اليونانيين وبثوها في المسلمين، وعرفوا عند المسلمين بأمر كانوا هم يمهدون له ويحبون أن يدعوا به، فلاسفة الإسلام، فلاسفة المسلمين، وهم في الحقيقة زنادقة. فهؤلاء هم الذين أشار إليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: أرادوا أن يجمعوا بين ذلك وبين أقوال سلفهم اليونان الذين هم من أبعد الخلق عن معرفة الله وملائكته وكتبه ورسله، وقد أثبتوا عقولا عشرة يسمونها بالمجردات والمفارقات. نظرية العقول العشرة هذه بدأت في القرن الثالث أواخر القرن الثالث، وهي مأخوذة عن أفلوطين اليوناني، وأفلوطين غير أفلاطون، وأخذها عن أفلوطين اليوناني الفارابي وإخوان الصفا الباطنية والإسماعيلية ومسكويه أو مسكوية ما على مذهب أهل اللغة فيقال مسكويه أو مسكوية على مذهب أهل الحديث، مسكويه أو مسكوية أو ابن مسكويه، وهو أبو علي الخازن متوفى في مطلع القرن الخامس، توفي سنة 421 فيما يقولون، وقد كان مجوسيا ثم أسلم. والشاهد أن هؤلاء قد قالوا بهذا، نسأل الله العافية والسلامة، قضية العقول العشرة التي يسمونها المجردات والمفارقات. نظرية العقول العشرة عند الفارابي غارق فيها متأثر فيها بفلاسفة اليونان، وهناك كتاب درس هذه المسألة بالذات وهي نظرية العقول العشرة لدى الفارابي، واسم الكتاب هكذا: نظرية العقول العشرة لدى الفارابي ومدى تأثره بالفلاسفة اليونان، دراسة نقدية. والمراد بهذا معاشر الإخوة أن الله تعالى ليس هو خالق العالم، بل لم يخلق شيئا، وإنما العالم قديم، العالم عندهم قديم، وهو صادر عن العقل الأول، وعندهم أن الله جل وعلا علة موجبة بذاته، وهو واحد، وإذا كان واحدا فإنه لا يصدر عنه إلا واحد، ولذلك صدر عنه العقل الأول الذي يسمونه العقل الفعال، وهذا العقل الأول صدر عنه عقل ثان ونفس وفلك، عقل ونفس وفلك، وعن هذا العقل الثاني صدر عقل ثالث ونفس وفلك، وهكذا إلى أن تصبح عشرة عقول وتسعة نفوس وتسعة أفلاك. والمراد أن العقل عند الفلاسفة بمنزلة الذكر، والنفس عندهم بمنزلة الأنثى، ولذلك بني على هذا الضلال، هذه الضلالات التي تكلم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ونحن لا بد أن نتكلم على العبارات والاصطلاحات، ثم بعد ذلك نأتي بنتيجة الشرح وخلاصته، حيث ذكر رحمه الله أن هذه المجردات التي ذكروها والمفارقات أصلها مأخوذ من مفارقة النفس للبدن، فتفارق المادة، تفارق إيش؟ المادة، وسموها مجردات لتجردها عنها، يعني عن المادة. كيف ذلك؟ لأنهم وفقني الله وإياكم يقولون إننا نثبت مادة ليس لها شكل ولا صورة معينة، هذه هي المادة عندهم، وهي الهيولة فعولة أو هيولة بالفتح فعولة، فأثبتوا هيولة أو هيولة مجردة عن الصورة، فالمادة عندهم يثبتون مادة ليس لها شكل ولا صورة معينة، فالهيولة عندهم أو الهيولة أجسام قائمة بنفسها، أو يقال عنها أيضا هي كل ما يقبل الصورة، هذه الهيولة، وليس لها وجود بالفعل بنفسها دون الصورة، وإنما يحصل وجودها بقبول الصورة الجسمانية كالخاتم مثلا، فإن هيولة الخاتم أو هيولة الخاتم هي الفضة، هي مادته، وصورة الخاتم معروفة، وكل شيء نراه في الخارج نحن عقلاء بني آدم، بل حتى المجانين يشاركوننا في هذا، كل شيء نراه في الخارج فهذا يسمى عندهم صورة الهيولة أو الهيولة. والهيولة أو الهيولة عند قدماء الفلاسفة على أقسام أربعة: الأولى الهيولة الأولى المادة ليس لها شكل ولا صورة معينة، والثانية جسم قام به صورة، والثالثة هي الأجسام مع الصورة النوعية التي صارت محلا لصورة أخرى كالخشب لصورة السرير، فالخشب هو المادة هو الهيولة صار محلا لصورة أخرى وهي السرير. والرابعة الهيولة الرابعة هي أن يكون الجسم مع الصورتين محلاً للصورة. ما شاء الله ما شاء الله، سفسطة فارغة. طيب مثال ذلك، قالوا مثاله كالأعضاء لصورة واحدة، الأعضاء لصورة البدن. فسر هذه كل من تعاطوا الكلام على اصطلاحات الفلاسفة التي دخلت على أمة الإسلام على أيدي أمثال هؤلاء الضلال، ابن سينا والفارابي ومن كان على شاكلته. تمام، هذه أربعة أنواع للهيولة عند الفلاسفة، والعلاقة بين الهيولة اللي هي المادة بالصورة، هذه هي العلاقة بين الهيولة التي هي المادة بالصورة، هي أن الهيولة لا تشكل موجوداً إلا بعد أن تأخذ صورته، فهي في الخارج لا توجد مستقلة عن صورة ما، وإنما وجودها فيه في الخارج يكون بحلول صورة الشيء الموجود في تلك الهيولة المطلقة. فإن حلت الهيولة في صورة نبات وجد النبات في الخارج، وإن حلت الهيولة في صورة حيوان وجد الحيوان في الخارج، وهكذا تتعاقب الصورة على المادة يعني على الهيولة، فتتشكل منها مختلف الأنواع والأجناس على اختلاف مراتبها في عالم الموجودات. لكن شيخ الإسلام بيّن ضلال هؤلاء الفلاسفة اليونان الذين أثبتوا هيولة مجردة عن الصورة، فهذا لا يمكن، ولكن هؤلاء فعلوا ذلك وأثبتوه، فهو كله عندهم قائم على الخيال. وهكذا أثبتوا مدة وخلاء مجردين، والخلاء هو الفضاء العاري عن المادة، ويقابله عندهم في الاصطلاح الملاء، وهو الفضاء المشغول بالمادة. ومراد الفلاسفة بهذا الكلام هو إثبات خلاء لا يشغله جسم من الأجسام، وهو في الحقيقة غير موجود في الخارج بالفعل، بل هو أمر وهمي خيالي هذا. والمدة المجردة عندهم هي المتجردة عن الزمان، إذ التجرد عندهم على أنواع ثلاثة: التجرد عن المادة، وهذا الذي سبق الكلام عليه، والتجرد عن المدة الزمانية، والتجرد عن الصورة الحسية. فهؤلاء الضلال من فلاسفة اليونان أثبتوا هذه الأمور مخالفين بذلك للعقل والحس. ومن أراد أن ينظر فلينظر إلى ما كتب في هذه المصطلحات، ومن أيسرها موسوعة المفاهيم، كتاب موسوعة المفاهيم الإسلامية، وحاش الإسلام من هذه المفاهيم، برأه الله سبحانه وتعالى منها، فليس له في هذا الباب شيء، بل هو عار منها، وأن يتعرى منها فضل له وشرف له من أن يتلبس بها، بل هذا كلام الوثنيين المشركين. فالعقول العشرة معاشر الأحبة هي عقيدة كفرية قديمة، تبين لنا أنها عقيدة كفرية قديمة، وهي عقيدة أرسطو وأتباعه من الوثنيين اليونان، ثم تبعهم عليها من ينتسبون إلى الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فضلوا وأضلوا بسبب ذلك، وضلوا ضلالا بعيدا. والحاصل يا معاشر الإخوة، أراد شيخ الإسلام ابن تيمية أن يبين ضلال هؤلاء وجهلهم بشهادات بعضهم على بعض، حينما قال: وقد اعترف حذاقهم بأن ذلك إنما يتحقق في الأذهان لا في الأعيان، يعني أمر وهمي لا وجود له في الحقيقة، أمور وهمية، هذه أمور موهومة، بشهادة من؟ بشهادة حذاق اليونان. فأرسطو قد رد على هذا الذي جاء به أفلاطين، رد عليه ولم يسلم له، والشاهد حذاقهم يردون على من تقدم منهم في هذه الترهات. ومع هذا كله نقل إلينا هذه الترهات من؟ نقلها هؤلاء المنتسبين إلى الإسلام ممن يسمون بالفلاسفة. ثم اعلموا وفقني الله وإياكم أن شيخ الإسلام أراد أن يربط في هذا الكلام وهو قوله: وأصل ذلك مأخوذ من مفارقة النفس للبدن إلى آخره، أراد أن يربط بين عقيدة غلاة المتصوفة في الولاية في الولي وبين قول الفلاسفة. فمسألة غلاة المتصوفة في الولاية هي تفضيل الولي على النبي، مكان النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. إذن فبالترتيب من الأدنى إلى أعلى، أدنى شيء كما قلنا سابقا في الدروس الماضية، أدنى شيء عندهم الرسول، أحط المراتب، ثم أعلى مرتبة منه مرتبة النبي، وهذا قد خالفوا فيه القرآن والسنة وما عليه علماء الإسلام، علماء شريعة الإسلام. ثم فوق النبي الذي هو أفضل من الرسول عندهم، فوقهم جميعا الولي، ففضلوا الولي على النبي. فأراد شيخ الإسلام أن يثبت أن غلاة الصوفية أخذوا تفضيل الولي على النبي من الفلاسفة. لما أو كيف؟ لأن الفلاسفة يرون أن الفيلسوف وصل إلى الحكمة، لأن الفلسفة هي الحكمة، يرون أن الفيلسوف وصل إلى الحكمة بجهده واجتهاده على نفسه ومجاهدته لها، وأما النبي فوصل إليها بالإعطاء. ومعلوم أن من وصل إلى الشيء باجتهاد نفسه أفضل من الذي يصل إليه بعطاء غيره. فالفلاسفة والحكماء اللي يسمون أنفسهم الفلاسفة يرون أن الفلاسفة والحكماء أفضل من الأنبياء، وغلاة الصوفية يرون أن الأولياء أفضل من الأنبياء. والسبب، السبب هو ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله عن ابن سينا وأمثاله حينما قال: فلما أراد هؤلاء المتأخرون كابن سينا أن يثبت أمر النبوات على أصولهم الفاسدة، زعموا أن النبوة لها خصائص ثلاثة: من اتصف بها فهو نبي، أن تكون له قوة علمية يسمونها القوة القدسية التي ينال بها العلم بلا تعلم، وأن تكون له قوة تخيلية تخيل له ما يعقل في نفسه بحيث يرى صورا أو يسمع في نفسه أصواتا كما يرى النائم ويسمعه، ولا يكون لها وجود في الخارج، وزعموا أن تلك الصور هي ملائكة وتلك الأصوات هي كلام الله. والثالث: أن يكون له قوة فعالة يؤثر بها في الهيولة أو الهيولة، هيولة العالم، مادة العالم. فهؤلاء الفلاسفة ومن أخذ عنهم كابن سينا ومن شاك له في أمر النبوة أعادوها إلى ما؟ إلى القوة العلمية، الأصل فيها القوة العلمية. فالفيلسوف وصل إلى هذه المنزلة، إلى القوة العلمية، وصل إليها باجتهاده، فهو أفضل من النبي ويضاف إليها العملية، لكن الأصل هو القوة العلمية، ففضلوا الحكماء من هذه الناحية، ولذلك لهم مجاهدات ورياضات في أنفسهم يضيفونها إلى العلميات النظريات العقلية التي أسسوها. وأما المتصوفة فقد اقتصروا على الجانب الآخر الثاني، وهو القوة العملية، وهو مجاهدة النفس حتى تصفو عندهم. والصفا عندهم أن يتخلص العبد من السوء، عافانا الله وإياكم من السوء، أن يتخلص العبد عندهم من السوء. والسوء له ثلاث مراتب: إرادة السوء، ومشاهدة السوء، ووجود السوء. فأما إرادة السوء فالمراد به عندهم هو تخليص التوحيد، وهذا حق لكن العبارة باطلة فاسدة. وأما مشاهدة السوء فالمراد به عندهم أنه لا يرى غير الله جل وعلا، وإن كانت هناك موجودات أخرى، ولكن فناءه كما يقولون مثل من يرى الشمس والكواكب الأخرى موجودة لكنه لا يراها، فهو من فنائه في هذا الباب لا يرى شيئا غير الله جل وعلا. وهذا في الحقيقة بدعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وعلماء السنة، الاصطلاح بدعة وإن كان المعنى صحيح، لكن الاصطلاح حادث منكر بدعة، على حد قول الشاعر: كأنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب، فهذا الذي جاهد نفسه بحيث لا يرى إلا الله جل وعلا، فلا يرى شيئا في الوجود سواه، خلص نفسه من مشاهدة السوى، ومقصوده بهذا ما سوى الله. وأما الثالث فهذا هو العقيدة الكفرية، وهو الفناء عن وجود السوى، وهذا قول أهل الاتحاد نعوذ بالله من ذلك، الذين في كل شيء لا يرون إلا الله جل وعلا، كل شيء يرونه هو الله سبحانه وتعالى، هذه العقيدة الكفرية. فالشاهد من هذا كله، وإن أسأمتكم وأكرت عليكم وأسأنا إلى مسامع الإخوة بهذا الكلام، لكن ليحتملونا وليصبروا، فالشاهد أن هؤلاء المتصوفة، غلاة المتصوفة، جاهدوا أنفسهم في الجانب العملي، فلما وصلوا إلى هذه المرحلة رأوا أن الولي أفضل من النبي، وصلوا إلى ما؟ إلى هذا الذي ذكرناه، يرون أن الولي أفضل من النبي. لما؟ لأنه جاهد نفسه ووصل إلى هذه المرتبة التي أصبح يرى فيها صورا أو يسمع في نفسه أصواتا كما يراها النائم، وليس لها وجود في الخارج. فهذا هو التجرد عندهم، هذا هو عندهم التجرد، تجرد هذه المادة منفصلة عما هو في الخارج. فالشاهد أنه لما وصل إلى هذه المرحلة، يعني إنما وصل إليها بمجاهدته لنفسه، فصار في هذا الباب أفضل، لأن النبي إنما اكتسب ذلك، ومن باب أولى الرسول الذي هو عندهم دون النبي، مخالفين في ذلك علماء الإسلام، فإن النبي عندهم ومن باب أولى الرسول دون الولي في هذا الباب. فأراد شيخ الإسلام بعد هذه الرحلة الطويلة أن يبين الصلة بين هؤلاء الظلال غلاة الصوفية وبين الزنادقة الذين انتسبوا إلى الإسلام وهم فلاسفة الإسلام كابن سينا والفارابي ومن كان على شاكلتهم، وبين فلاسفة اليونان الظلال السابقين. فرجع الأمر في الحقيقة إلى أن ما نقرأه في كتب غلاة الصوفية وزنادقتهم إنما هو في الحقيقة مأخوذ عن من؟ إنما هو مأخوذ عن فلاسفة اليونان. فإذن هو مأخوذ عن فلاسفة اليونان في الحقيقة، فكان هذا الضلال عياذا بالله من ذلك. وإن أقواما يا معاشر الأحبة يخالفوننا في هذه الأمور كلها، يخالفوننا في العقل، خالفوننا في النبوة، خالفوننا في مفهوم الولاية، وهكذا أقوام على هذا الشكل يخالفوننا في هذه الأمور، العقل ما هو عندهم، الولاية ما هي عندهم، ثم القلم ما هو عندهم، والعرش ما هو عندهم، أقوام يخالفوننا في ذلك كله، ليس بيننا وبينهم معاشر الأحبة أي اتفاق، فهم أبعد ما يكونون عن الإسلام الصحيح، وهم أبعد ما يكونون عن العقل الصحيح. والمسلم إذا من الله سبحانه وتعالى عليه ونظر في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونظر في فقه علماء الإسلام، فإنه يعلم علما يقينا لا شك فيه أن هؤلاء دخلاء في اعتقادهم على دين الإسلام. وإذا كان كذلك فأولى الناس بغلاة المتصوفة في تفضيلهم للولي على النبي، أولى الناس بهم إنما هم الفلاسفة، وهم ماشون على طريقة الفلاسفة، كما أن الفلاسفة كما ذكرت لكم يجاهدون أنفسهم حتى يصلوا إلى درجة ينطقون فيها بالحكمة، هؤلاء هكذا كما يرون أنهم أيضا يجاهدون أنفسهم إلى أن يصلوا إلى درجة كما ذكر شيخ الإسلام عنهم رحمه الله، تكون عندهم هذه القوة التخيلية، فيقع في أنفسهم ما يقع من صور أو أصوات فيرونها ولا ترى في الخارج، لا حقيقة لها في الخارج، ويأخذون عنها، بل حتى صرح بعضهم بأنه يأخذ من اللوح الذي يأخذ منه جبريل، بل قال بعضهم إنه يسمع من الله تبارك وتعالى. وإذا كان كذلك فهذا أعلى من النبي من باب أولى، وأعلى من الرسول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رسولنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام إنما يأخذ بما يأتي به جبريل وينزل به جبريل عليه السلام من الوحي عليه صلوات الله وسلامه عليهما، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هناك سر أريد أن أذكره هنا، وهو أن هذا البلاء الذي دخل على أمة الإسلام أصله كما قلنا من بلاد اليونان، وهذا البلاء الذي دخل على أمة الإسلام هو على شقين. الشق الأول علمي الذي هو القوة العلمية، هذا الشق الأول. فهذا الشق وهو الشق العلمي أخذ فيه من أخذ بمنطق اليونان فضل، لما عربت كتب اليونان فضلوا في هذا الباب كالمعتزلة ومن نحى نحوهم، هذه هي القوة العلمية. والناحية الإشراقية التي يسمونها النورانية أو الإشراقية، هذه غلبت على المتصوفة في مجاهدات الروح حتى تصفو. وهذا كله معاشر الأحبة حصل بسبب احتكاك هؤلاء المتصوفة بالنصارى في بلاد الشام خاصة، فتأثروا بهم في خلواتهم، تأثروا برهبانهم، وتأثروا بمن يسمونهم القديسين فيهم وهكذا. ولعلكم تطلبون دليلا، فإن الكلام إذا أرسل بلا خطام ولا زمام يشك فيه أو يشكك فيه من كان مريض النفس أو مريض القلب نحو المتكلم. فنقول انظروا فيما يتعلق في بلاد الشام، انظروا إلى تاريخ ما يسمونه بوادي القديسين في لبنان أو وادي قديشة بالسريانية، وانظروا تصريحات كبار هؤلاء الكهنة والقديسين والآباء، فإنهم قد شهدوا على أن المتصوفة كانوا معهم في هذه الأديرة جنبا إلى جنب في هذا المكان عام 1400 بالميلاد النصراني وما بعده. فأنتم انظروا التاريخ هذا، فالاحتكاك مع هؤلاء الضلال النصارى يأتي بهذا الضلال. والنصارى الذين سكنوا هذا المكان في بلاد الشام ذكروا أيضا اتصالهم باليونان ومساندة أهل اليونان لهم في بناء أديرتهم ودور عباداتهم في هذا المكان. فاتصل الثلاثة، اليونان مع النصارى مع الصوفية في هذا المكان، وهذا شاهد واحد فقط، وباستطاعة من أراد أن يشاهد ذلك أن يفتح على الشبكة العنكبوتية فيراه بالصوت والصورة باعتراف قديسي هؤلاء كما يقولون، والآباء والبطريركيين وخصوصا الموارنة منهم، فإنكم واجدون ذلك عندهم، وواجدوا شهاداتهم في هذا الباب على الصوفية الذين كانوا معهم في هذا الوادي في أديرة تنافسهم أو تنافس أديرتهم، يرى ذلك رأي العين ويسمعه. ونسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من الضلال. نعود فنقول معشر الإخوة، إن الكلام هذا كله الذي سمعتموه مراد شيخ الإسلام رحمه الله منه أن يبين الرابط بين غلاة الصوفية في مسألة الولاية وقول الفلاسفة، فإن غلاة الصوفية أخذوا تفضيل الولي على النبي من الفلاسفة، وذلك لأن الفلاسفة يرون أن الفيلسوف وصل إلى الحكمة بجهده ومجاهدة نفسه، وأما النبي فوصل إليها بإعطاء من غيره. ومن المتقرر عند العقلاء أن من يصل بجده واجتهاده أفضل من الذي يعطى، فالفلاسفة فضلوا الحكماء على الأنبياء، وغلاة الصوفية فضلوا الأولياء، وذلك أن الأولياء عندهم هؤلاء إنما وصلوا إلى ما وصلوا إليه بالمجاهدات، إنما وصلوا إليه بالمجاهدات. والعلم الذي ينال بلا تعلم كما قلنا في الماضي، العلم الذي ينال بلا تعلم قلبه عن ربه مباشرة، ويأخذ من اللوح المحفوظ الذي يأخذ منه جبريل، بل ويسمع من الله جل وعلا، فوصل إلى هذه الدرجة. فأراد رحمه الله أن يبين وجه التفضيل عند الفلاسفة للحكماء الفلاسفة على الأنبياء، ووجه التفضيل للأولياء عند غلاة الصوفية على الرسل والأنبياء، فبذلك يظهر الترابط بينهم، وحينئذ يعلم أن عقيدة غلاة الصوفية في الولاية ليس لها تعلق بدين الإسلام، وإنما هي مأخوذة إما من النصارى وإما من هؤلاء الوثنيين اليونانيين، وبالله التوفيق. أظن يكفي هذا يا أخ مزمل، يكفي هذا، ما نأخذ مقطع جديد اليوم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا شيخنا.
وإياكم، لعلنا أتعبنا إخواننا الذين يستمعون إلينا في الخارج.
لا والله نحن مستمتعون، جزاكم الله خيرا واستفدنا منكم، أتابكم الله وزادكم الله خيرا.
آمين، نسأل الله التوفيق للجميع.
آمين آمين.
أرأيتم كيف تعب شيخ الإسلام رحمه الله؟
نعم صحيح.
ومن هنا تعلمون قيمة هذا الرجل رحمة الله عليه، فإنه قد جرد سنانه لمحاربة الكفار، وجرد سيف بيانه لمحاربة الضلال. وقد قيل له رحمه الله: لماذا لم تؤلف في الحديث، تشرح كتاب من كتب الحديث أو في الفقه؟ فقال رحمه الله: أمر الفروع سهل، لكن أمر الاعتقاد لما رأيت يقول هؤلاء يفسدون على الناس دينهم ولم أرى من يتصدى للرد عليهم، رأيت أن هذا الجانب أهم، فانبرى للرد عليهم، فكتب الكتابات العظيمة التي صارت مرجعا عظيما لكل من جاء بعده، وكل من جاء بعده في أبوابها عيال عليه، فجزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. نسأل الله جل وعلا أن ينظر في الجنة وجهه، وأن يرفع فيها درجته بما أحسن به إلينا وإلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
شيخنا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك.
موعدنا غدا إن شاء الله نأخذ مقطعا جديدا إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى، جزاكم الله خيرا،
حياكم الله، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
سلام ورحمة الله وبركاته.